نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، لا يشك مسلم في أهمية فرض الزكاة، وأن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرنها بالصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فيجمع بينهما وكأنه يشير إلى أن هذه مرتبطة بتلك، لأن الصلاة هي حق الله سبحانه وتعالى، والزكاة هي حق العباد، والدين عبارة عن إقامة تلك الحقوق. الدين ينظم تلك العلاقات المختلفة ويؤدي تلك الحقوق، فالواجب على العبد أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى، والواجب على العبد أن يؤدي حق العباد حتى يستقيم دينه. فالدين له جناحان، له جناح العبادة وجناح المعاملة والعادة، والزكاة تدخل في العبادة وتدخل في العادة والمعاملة أيضا، لأنها هي عبادة لله سبحانه وتعالى، فيها حق لله وفيها حق للمخلوق. فالله عز وجل أقام التوازن في المجتمع بأن يؤدي المسلم الزكاة. وإذا رأينا الفقراء والمساكين لا يحصرون على حاجاتهم الضرورية، فتلك علامة على أن الأغنياء لا يؤدون ما أوجب الله عز وجل عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها قسمة عادلة، وجعلها زكاة مستوية، وجعلها أنها إذا أخرجها الأغنياء واستوفوا حق الفقراء فإنه لا يلقى فقير محتاجا إلا وجد حاجته. ولذلك حاجة الفقراء هي إعلان بشح وبخل الأغنياء، وأنهم لا يخرجون الزكاة التي أمر الله عز وجل بإخراجها. لا شك أن مع ضعف الدين تجد أن بعض الناس يمكن أن يقيم العبادة، لكنه يأتي عند المال وعند المعاملة ويظهر الشح، والمؤمن يظهر في تلك المعاملات. العبادة يؤديها قوي الإيمان وضعيف الإيمان. غالب المسلمين والحمد لله يصلون، ومن استطاع منهم أن يحج يحج، وكذلك يصومون، لكنك عندما تأتي إلى ما يتعلق بشح النفوس وببخلها تجد أن كثيرا ممن يصلي ويؤدي تلك العبادات، أو لو قلنا أن بعضا ممن يصلي ويؤدي تلك العبادات لا يؤدي الزكاة، لأنه يأتيه الشح حينئذ ويمتنع عن إخراجها، لأنها تتعلق بتمتعه بالحياة، لأنه ربما يحسب أن ما يخرجه فينقص من متعته ومن ماله ومن كنزه. فالواجب على المسلم أن يحاسب نفسه. وربما لا تجدون أيها الإخوة في الشريعة شيئا جاء بالأعداد بقدر ما جاء في الزكاة، لا تجد أعدادا محددة وأرقاما محددة في الغالب إلا عند الكلام على الزكاة وما يتعلق بحقوق الآخرين من الأرش والدية وغيرها. عندما يتعلق بحقوق الآخرين ستجد التحديدات في كل كذا كذا وفي كل كذا كذا، تتعجب من تلك التحديدات التي تصدر عن النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن مسألة الزكاة مسألة مضبوطة معدودة، أي أنها لم تترك. يعني عندما تأتي إلى الصلاة، نعم الصلاة محددة، لكن التنفل وغيره، ولكن إطالة الصلاة والخشوع فيها وكذلك التدخل في الصيام غير محدود. لكن عندما تأتي إلى الأنصبة وتأتي إلى التحديدات الزكوية ستجد أن الشريعة تبين في مال كذا إذا بلغ كذا ففيه كذا، فلا تشعر أو لا تجد تلك التحديدات وتلك الضوابط وتلك الحدود بتلك الصورة إلا في الزكاة، وكأن الشارع يقيم على الناس الحجة أنه لا لبس وأنه لم يتركها لتخمين مخمن ولا لتفكير مفكر، وإنما بين الشارع المواد التي يكون فيها أو الأشياء أو الأموال التي يجب فيها الزكاة ومتى يجب فيها وكم يجب فيها ولمن تفرض. فبينت الزكاة وحددت تحديدا عجيبا، ولذلك بعد إقامة الحجة على النفس وبعد إيرادها في الكتاب تكرارا ومرارا وبعد تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم كان مانعها مستحقا للعذاب. وانظر إلى أنواع العذابات، ليس نوعا من العذاب فقط وإنما هي أنواع متعددة بين كتاب الله عز وجل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعذب من ترك الزكاة أو من منعها حتى تتحفز النفوس، وحتى إذا لم يكن في النفس تقوى إن أنها تخرج عندما تأمر فينبغي أن تخشى وأن تخاف، لأن الشريعة الشريفة تعامل الناس بالترغيب والترهيب، فهو يرغبك في تأدية الزكاة ويأمرك أمرا بعد أمر، ولكنك عندما تمتنع سيأتي الترهيب. فانظر ما ورد في ذلك في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول فيما رواه البخاري: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، أي مال، لم يحدد هنا نوع المال، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته، أي أنه من آتاه الله عز. وانظر إلى قوله من آتاه الله ليشعره بأنه إنما يؤدي من مال الله عز وجل وليس من ماله، وإنما من رزق الله ومن عطاء الله، فهذا شيء عجيب أن يرزق الله عز وجل ويأمر ثم بعد ذلك تمتنع من رزق الله ومن عطاء الله الذي كان قادرا على أن يحوله إلى الفقير، لكن أراد أن يبتليك بالغنى ويبتليه بالفقر، ثم بعد ذلك يحاسبكم يوم القيامة كل على عمله. من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، أي ثعبان، والشجاع الأقرع عند العرب الذي ليس في رأسه شعر من شدة السمية، أي أنه شرس شديد، أي أنه يأتي على أشد صورة مما يعلمها العرب، ثم يطوقه ويقول له: أنا مالك، أنا جندك. والذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله لا تحسبوه خيرا لكم بل هو شر، فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذا مصداقا لكلام النبي، ثم تلا هذه الآية، لأن الله يقول: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. كيف سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة؟ كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المال سواء كان ذهبا أو فضة أو ريالات أو دولارات أو حيوانات أو بهائم أو وغيرها من أنواع الأموال الزكوية، فإنه يتمثل في تلك الصورة ويبقى يعذب الإنسان ويطوقه ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك، أي أنه تحول إلى ضرر بالنسبة إليه. هذا في صحيح البخاري. ونوع آخر من العذاب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أيضا بأنه من كان عنده ذهب أو فضة ولم يؤدي زكاته صفحت صفائح، أي أنه يؤتى بالذهب والفضة ويجعل كالصفائح ثم يحمى عليها في نار جهنم كما جاء في الآية، ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره، وما يزال هكذا في يوم مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيساق إما إلى جنة وإما إلى نار. هذا مما يدل على أنه ليس كافرا وإنما هو مازال في دائرة في أهل الإسلام. وهذا يدل على أن ذلك العذاب ليس في النار وإنما هو في العرفات، عرفات القيامة قبل، والناس واقفون سيرى الناس مشاهد عجيبة من مشهد مانع الزكاة، من مشهد المتكبرين، من مشاهد متعددة كأنه مسرح كبير، ويجتمع الناس ويبقون عالفين منتظرين الحساب من ربهم سبحانه وتعالى، والشمس قد دنت من الرؤوس وهم منتظرون ويشاهدون في تلك العرصات مناظر عجيبة، هذا كذا وهذا كذا، مناظر عجيبة توشي بمعاصي أصحابها. ومن ضمن هؤلاء المعذبين في عرصات القيامة، أي في وقت انتظار الناس كما صرح الحديث، في يوم مقداره 50,000 سنة، في يوم مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، هذا بالنسبة لمن كانت زكاته الذهب والفضة. وأما من كان قالوا فما قالوا يا رسول الله فالإبل، قال من كان لديه إبل أي وبلغت زكاتها ولم يؤدي زكاتها جمعت له يوم القيامة، أي أيضا في العرفات، لا يبطل شيئا، لا يبطل فصيلا منها، تطعه بأظلافها وتعطه، أي أنها انظر إلى الشريعة كيف تعلمنا وتضرب لنا الأمثال بأن هذا المال الذي يظن أنه ينفعه يأتيه منه الضرر، لأنه الإنسان تفكيره يكون سيئا عندما يظن أن الخير يأتيه من الشر، يعتقد أن الراحة ويعتقد أن النفع سيأتيه من قبل هذا المال الذي كنسه ومنعه عن أصحاب الحقوق، فإنه اعتقد أن ذلك سيفيده، لكنه يأتي يوم القيامة ويعتقد أن هذا المال الذي كنسه أنه سيأتيه الضرر وأنه سيعذب به، فتأتيه تلك الإبل بأظلافها تطأه وتعضه، كلما فات عليه أولها رد عليه آخرها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، أي أن الأول تصفح له صفائح من نار وتكوى في جهنم تحمى، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي أنهم ما منع الزكاة فهو كنز، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جناهم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون، أي أن هذا هو كنزكم، كما في الحديث الآخر الذي فيه الثعبان يقول أنا مالك أنا كنزك، فنفس الشيء يؤتى به كذلك. فقالوا فالغنم، قال كذلك يؤتى بها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بها لا يفقد منها شيئا أيضا، وتأتي فتطأه وتعضه وتضربه، لا يفقد من أولها حتى يعاد بها مرة أخرى، أي أنه كلما مرت عليه وكادت أن تنتهي كلما وصلت إلى آخرها عاد عليه أولها، تدور مرة أخرى وتعود إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أي أنه يظل هكذا يعذب حتى يقضى بين العباد، فإما إلى جنة وإما إلى النار، نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالواجب على الإنسان أن يتأمل ما في يده من الأموال، هل هي أموال زكوية أن يخرج عليها الزكاة أم لا؟ فزكاة الذهب والفضة معلومة، والأموال من الريالات والدولارات وغيرها من أنواع العملات الورقية أيضا داخلة في الأموال الزكوية، كذلك الأنعام من الإبل والبقر والغنم وغيرها داخلة فهي عليها زكاة. كذلك زكاة الزروع، الزروع والثمار وغيرها مما يزرع عليها أيضا زكاة. كذلك عروض التجارة مما يتاجر فيه الإنسان كذلك عليها زكاة. كذلك على الإنسان زكاة الفطر التي هي زكاة النفوس التي تكون في نهاية رمضان وغيرها من الأصناف التي ينبغي على الإنسان أن يسأل. ثم بعد ذلك إن علم أن لديه مالا يزكى عليه ينبغي أن يسأل من نصاب، لأن من حكمة الشريعة الشريفة أنها لم تجعل في قليل المال زكاة، وإنما جعلت أنصبة أنه إذا بلغ إليها الإنسان يدل على نوع من الغنى أو نوع من القدرة أو نوع من المال، فحينئذ تجب عليه الزكاة يسمى ذلك النصاب. ثم بعد ذلك هي محددة بمقادير معينة، والواجب على الإنسان أيها الإخوة أن يتفقه في دينه، فإنه إن لم يكن عارفا سيحاسب على تلك المعرفة، لأن هناك من العلم ما هو واجب عيني على كل إنسان. الواجب على كل مسلم أيها الإخوة أن يتعلم ما يصحح به عقيدته، أن تكون عقيدته سليمة بعيدة عن الشرك، بعيدة عن ما يخالف العقيدة الصحيحة التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أن ينظر في عباداته أن تكون أيضا موافقة لما ورد عن الله أو عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك المعاملات. فالواجب على الإنسان، ولذلك في الحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، النبي يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي أنه ما يقيم به دينه، لأنه كيف تتعبد لله عز وجل وكيف تقيم دينك بشيء لا تعرفه، كيف تقيم دينا لا تعرفه، فلا بد من نوع من المعرفة التي يشترك فيها الكبير والصغير، أو يشترك فيها العالم والجاهل، أو يشترك فيها العالم والأم، لا بد أيها الإخوة. وهذا ما يحتاج إليه الناس في عامة عالمنا الإسلامي، أنه وقع جهالة كبيرة وبعد الناس عن كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر يحتاج إلى تجديد، يحتاج إلى معرفة، يحتاج إلى رجوع. لابد لك من قضاء شيء من الوقت في تعلم دينك ومعرفته، لأنك تحاسب على ذلك. ولذلك سيسأل الإنسان إذا جاء يوم القيامة يقول لا أدري أن علي زكاة، سيقول أنت مطالب بالدراية، أي أنت مطالب بالعلم. كذلك إذا وقع في شيء من المفطرات أو شيء من المبطلات مما يبطل الصلاة أو يبطل الزكاة أو يبطل غيرها، إذا أعطاها في غير حقها أو في غير مكانها، بعض الناس ربما يعطي الزكاة لولده لا يصلح أن يعطيها لأولاده ولا لأحفاده ولا لآبائه ولا لأجداده، لأنه يجب عليه النفقة على هؤلاء فلا يعطيهم زكاته. فإذا جاء يوم القيامة فيسأل عن ذلك، فلا ينبغي أن يدعي الجهل، بل الواجب على كل إنسان أن يتعلم ما يقيم به دينه، وهذا واجب على كل إنسان أيها الإخوة، لا يستثنى منه عالم ولا جاهل، أمي ولا غيره، وهذا متيسر بحمد الله عز وجل مع توفر العلماء والكتب والمؤلفات والأقراص والفضائيات وغيرها. فالواجب على الإنسان أن يتعلم ما يقيم به دينه حتى تستقيم عقيدته وعبادته وأخلاقه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد، اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألق الرحمة بيننا، اللهم انزع الضغينة والحقد والحسد من قلوبنا يا رب العالمين، اللهم املأ قلوبنا بالتقوى والإيمان، اللهم عمر قلوبنا بالأعمال الصالحة يا رب العالمين، اللهم عمر قلوبنا بحبك وبحب نبيك وباستقامتنا على دينك يا رب العالمين، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وارحم أمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم احسن دماء المسلمين في جميع البلدان يا رب العالمين. اللهم احسن دماء المسلمين في اليمن وفي سوريا وفي مصر وفي تونس وفي العراق وفي فلسطين وفي غيرها من بلاد وفي برما وفي غيرها من بلاد المسلمين يا رب العالمين، بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم انا نسألك غيثا نافعا وبركة من عندك يا رب العالمين. اللهم بارك في الزروع وفي الضروع وفي الأنفس برحمتك يا كريم، وارحمنا رحمة عامة شاملة، إنك أنت الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.